الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، هذه رواء حيدر تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتدعوكم لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأ أولا بعرض الأنباء أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. توافد عشرات الآلاف من الزوار إلى سمراء اليوم للمشاركة في إحياء ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري. محافظ صلاح الدين حمد حمود الشقطي قال للصحفيين أن القوات العراقية منتشرة على الطريق مع شيوخ عشائر بلد والدجيل وسامراء إلى جانب قوات مجالس الإسناد، وأكد أن القوة الجوية العراقية والأمريكية وطائرات مراقبة تابعة للقوات متعددة الجنسيات تحلق فوق سماء المدينة. يذكر أن مرقد الإمامين في سامراء تعرض لعملية تفجير في 22 من شباط عام 2006، ويجري العمل في الوقت الحاضر لإعادة إعماره. قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة قرار السودان طرد أكثر من 12 جماعة للإغاثة من دارفور، بعد أن أصدرت المحكمة الدولية الجنائية أمرا باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب. وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قال الخميس إن ضررا جسيما سيلحق بعمليات الإغاثة التي تديرها المنظمة الدولية في دارفور إذا نفذت الحكومة السودانية قرار طرد المنظمات. من جهة أخرى، قال دبلوماسي ليبي في الأمم المتحدة أن وفد بلاده التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر تأمل في أن ترتب لعقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لمناقشة تعطيل إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بمقاضاة الرئيس السوداني. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن إدارة الرئيس باراك أوباما تصبر الأغوار في مفاتحاتها الدبلوماسية مع إيران وسوريا. كلينتون قالت في حديث إذاعي أن الإدارة الأمريكية تحاول تحديد الإمكانات وفتح صفحة جديدة، مشيرة إلى وجود العديد من الفرص. وكانت كلينتون أكدت أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه روسيا، وقالت في حديث اليوم أمام مجموعة من الناشطين السياسيين الشبان في البرلمان الأوروبي:
نعتقد أيضا فيما يتعلق بالتعامل مع إيران إن بإمكان مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا والتي تحتل فيها روسيا موقعا مهما أن توضح أن الرأي الدولي ضد إيران في سعيها لمتابعة برنامج للأسلحة النووية.
International opinion is against Iran pursuing a nuclear weapons program.
أعلنت باكستان إن سلطاتها تعرفت على هوية خاطفي أمريكي يعمل في مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين. وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي قال للصحفيين بمدينة مولتان إن سلطات الباكستانية تعرفت على المكان الذي يحتجز فيه المختطف، لكنها ترغب في تجنب أي تصرف متسرع حفاظا على حياته. وكان رئيس مكتب المفوضية في إقليم بلوخستان جون سولسكي خطف في 2 شباط على يد مسلحين بعدما نصبوا كمينا لسيارته في مدينة كويتا وقتلوا سائقه بالرصاص. ولم يقدم الوزير الباكستاني تفاصيل حول هوية الخاطفين، لكنه قال إن قوات الأمن الباكستانية طوقت المنطقة التي يحتجز فيها سولسكي. قال وزير خارجية جمهورية التشيك كارل شفارزنبرغ إن الاتحاد الأوروبي اتفق مع الولايات المتحدة على العمل سويا لتحفيز روسيا كي تلعب دورا بناء على المسرح الدولي. شفارزنبرغ الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون في بروكسل:
اتفقنا على العمل سويا لتحفيز روسيا كي تلعب دورا بناء على المسرح الدولي. الأزمة الجورجية وأزمة الغاز تمثلان عائقين في علاقاتنا مع روسيا، وكنتيجة لذلك سيركز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع جورجيا وشركاء آخرين من أوروبا الشرقية، كما أن الاتحاد سيكون بحاجة أيضا لتنويع مصادره في الغاز والنفط.
تسببت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة استمرت نحو أسبوع في مقتل 3 أشخاص على الأقل ونزوح أكثر من 3800 أسرة في جنوب أنغولا وغربها. ونقل عن رئيس هيئة الحماية المدنية في المنطقة جواو سيلفا قوله إن مناطق واسعة من أقليم كونين الزراعي المتاخم لناميبيا غمرتها الأمطار التي دمرت جسورا ودفعت إلى إغلاق المدارس في المنطقة ونصب مئات من الخيام للنازحين. هذا وما زالت السلطات في مختلف أنحاء البلاد في حالة تأهب قصوى فيما يتوقع استمرار أمطار غزيرة في الأيام المقبلة. طالبت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية أن تسحب فورا التحذير الذي وجهته للطائرات التجارية الجنوبية. وأعلنت شركة الخطوط الجوية لسنغافورة أنها ستحذو حذو شركات الطيران الكورية الجنوبية في الابتعاد عن المجال الجوي لكوريا الشمالية حتى وإن لم تغير شركات طيران إقليمية أخرى من مساراتها الجوية. وكانت بيونغ يانغ التي تستعد لإجراء تجربة لإطلاق صاروخ طويل المدى وجهت تهديدات الخميس للطائرات الكورية الجنوبية التي تحلق قرب أراضيها خلال تدريبات عسكرية مقررة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في الأسبوع المقبل فيما يزيد التوتر بين الجارتين. وأخيرا اجتمع وزيرا خارجية إسرائيل وتركيا في محاولة لإصلاح العلاقات التي توترت بسبب الحرب في قطاع غزة. وجرت المحادثات بين تسيبي ليفني وعلي باباجان في بروكسل حيث تجمع مبعوثون للمشاركة في مؤتمر لحلف شمال الأطلسي. مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعي الكرام وأدعوكم إلى متابعة فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. سنتابع قرار السودان بطرد المنظمات الدولية من البلاد إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقال رئيس السودان بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وسنتطرق إلى طب الأعشاب وآراء مختلفة فيه وفي فائدته. وفي نهاية الساعة تتابعون برنامج نوافذ مفتوحة. أما الآن فأترككم مع سميرة علي مندي ونبيل الحيدري وملف العراق الإخباري.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره اليوم.
أسعار النفط تحكمت في تأخير الموازنات العامة وتعديلها ثم المصادقة عليها.
الخروقات الأمنية هل تؤثر على تسلم الملف من القوات الأمريكية المنسحبة؟
السويد تحث أوروبا على قبول مزيد من اللاجئين العراقيين.
وافق مجلس النواب الخميس على تخفيض الموازنة العامة لعام 2009 بنحو 7% بسبب تراجع عائدات العراق النفطية بعد هبوط الأسعار. وتبلغ اعتمادات الموازنة الآن 58 مليار و600 مليون دولار. واشترط مجلس النواب أن لا يمتد التخفيض إلى الرواتب والمعاشات التقاعدية والبطاقة التموينية، بينما شمل التخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، كما خفضت رواتب أعضاء مجلس النواب بنسبة 30%. النائب المستقل عز الدين الدولة قال لإذاعة العراق الحر إن عدة ميزات رافقت عملية مناقشة وتعديل الموازنة، فصلها كما يلي:
أنا أعتقد أن موازنة هذه السنة تتميز عن السنين السابقة بثلاثة مسائل. الأولى أن الموازنة لم تكن تخضع للضغوطات السياسية، كل المناقشات التي جرت كانت مناقشات موضوعية ومن قبل اللجان ومن قبل كل الكتل، وبالتالي هذه أنا أعتبرها ميزة في هذه الموازنة. الميزة الثانية أن هذه الموازنة أخذت بنظر الاعتبار الأزمة الاقتصادية العالمية ونزول أسعار النفط، وبالتالي صير إلى تخفيض الموازنة بنسبة 5 تريليون أو ما يزيد. المسألة الثالثة، الموازنة حافظت على رواتب الموظفين والمتقاعدين والعقود والبطاقة التموينية. وفيها أيضا مسألة ثالثة، أنه هذه الموازنة اتجهت إلى تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث ورواتب أعضاء مجلس النواب 30%.
عضو اللجنة المالية في المجلس سامي الأتروشي من جهته قال في تصريح لوكالة رويترز إن قرار البرلمان سيقلل العجز بين الإيرادات والنفقات هذا العام إلى 27% بدلاً من 32% قبل التخفيض. من جانبه قال الخبير الاقتصادي هلال الطعان إن الانخفاض السريع في أسعار النفط تسبب في تعديلات متتالية في الموازنة، وأوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر
انخفاض أسعار النفط من 147.5 دولار للبرميل في ذروة آب 2008 إلى ما دون 40 دولار للبرميل في شباط 2009 أدى ذلك إلى إعادة نظر في الموازنة لثلاث مرات. تم تقدير الموازنة في البداية في 15/10/2008 ب 79 مليار دولار على أساس بيع 2 مليون برميل نفط بسعر 80 دولار للبرميل، إلا أنه بسبب الأزمة وانخفاض أسعار النفط تم تخفيض الموازنة إلى 67 مليار دولار على أساس سعر النفط 62.5 دولار للبرميل الواحد، ومن ثم تم التخفيض الثالث على أساس بيع النفط ب 50 دولار للبرميل الواحد.
الطعان قال إن القطاع الاستثماري هو أكثر القطاعات التي تأثرت بتخفيضات الموازنة، فضلا عن خطوة صوت عليها أعضاء مجلس النواب بغية ترشيق الموازنة تناولها في حديثه.
مجلس النواب العراقي اتخذ قرار بترشيق الموازنة من عدة نواحي، منها إجراء تخفيض على المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة 20%، كذلك تخفيض رواتب الدرجات الخاصة في الدولة من درجة مدير عام فما فوق بنسبة 10%، وإلغاء العديد من الوزارات التي لا تستند على أساس قانوني، منها وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وغيرها من الوزارات. كل هذه أدت إلى تخفيض الموازنة بمقدار 4 مليارات و200 مليون، فتم ترشيق الموازنة على هذا الأساس.
تم احتساب سعر برميل النفط ب50 دولارا عند اعتماد الموازنة بصيغتها التي صادق عليها مجلس النواب. الخبير الاقتصادي هلال الطعان لا يستبعد تدهورا لاحقا في أسعار النفط قد يؤدي إلى حدوث عجز في الموازنة، لكن الطعان ينظر بتفاؤل لمستقبل الأسعار إذ يقول
قد نواجه عجزا بمقدار 20 مليار دولار في نهاية السنة إذا ما بقى أسعار النفط ما دون 40 دولار، ولكن ممكن يحصل صعود في أسعار النفط، وذلك لوجود الاقتصاديات النهضة كما نسميها نحن الاقتصاديين، مجموعة البريك التي تشمل الصين والهند وروسيا والبرازيل. لا زال الطلب العالمي يعني موجود ولو بنسبة قليلة، يعني الاقتصاد الصيني والهندي يحققون معدل نمو جيد مقدار 11 إلى 13%، فمن الممكن في الأشهر القليلة القادمة يحصل ارتفاع في أسعار النفط لأكثر من 50 دولار، والاحتمالات كلها واردة.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أبدى خبيران في السياسة الخارجية عن تأييدهما لبرنامج الرئيس الأمريكي أوباما في جدولة انسحاب القوات الأمريكية خلال 19 شهرا من العراق. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن وزير الخارجية الأسبق جيم سبيكر وعضو الكونغرس السابق لي هاملتون، واللذين ترأسا مجموعة استقلال العراق عام 2006، نقلت عنهما دعمهما للرؤية المسؤولة لأوباما في العراق، فضلا عن تشجيعه لتحديد أهداف الولايات المتحدة في أفغانستان بحسب الوكالة. وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن إعادة غالبية القوات الأمريكية من العراق خلال 19 شهرا بخطة تتضمن الإبقاء على نحو 50,000 عسكري في العراق لأغراض التدريب والاستشارة للقوات العراقية. إذاعة العراق الحر تساءلت عن مدى استعداد القوات العراقية للتعامل مع الانسحاب الأمريكي. الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف أكد وجود خطط للتعامل مع المستجدات في ملف الانسحاب وأوضح
أكو 24 وحدة أمريكية ستغادر. نحن ونخبة وزارة الدفاع كوزارة الداخلية عددنا الخطط طوارئ حتى للانسحاب الفوري، وهذه الخطط مستمرة، يعني لا يمكن لمفكرين عسكريين وقادة يدرون بلد ولا يؤمنون أن هناك خطوات ربما ستنحدر فيها القوات الأمنية إذا ما فوجئت ولا تستطيع أن تسيطر. بل بالعكس، نحن دائما نحسب أسوأ الاحتمالات وأكثرها سوءا. بإمكاننا المناورة بهذه القوات التي لدينا، وهي كافية من عديد القوات، أسلحة، تجهيزات، وسائل قيادة وسيطرة، مناورة، ضبط الحدود. هذه كلها أمور يعني نستطيع من خلالها أن نؤمن لبلدنا القدرة على أن تقوم وأن تمارس القوات الأمنية على التحديات الحالية قدرة في ضبط الأمن.
ولكن التحديات الأمنية تزادت مؤخرا ممثلة بأحداث عنف وتفجيرات شهدتها بعض المناطق في البلاد. اللواء عبد الكريم خلف خفف من أهمية تلك الحوادث وتأثيرها على المشهد الأمني قائلا:
المشهد الأمني كان وليس مشكلة سيارات مفخخة والعزام الناسف يحصل، رغم قلتها الآن يعني كان نشاط المجرمين ارتكز على بناء قواعد ارتكاز ضخمة في العراق وأصبحت تهدد أمن الدولة وتطورها بشكل أو بآخر وتمنع المؤسسات من العمل. أن هذا المناخ قد انتهى والدولة بعافية وبخير وتحصل مثل عمليات فردية هنا وهناك، ومع هذا العمليات هذه الآن يعني تضرب وتلاحق بشدة وبلا هوادر من القوات الأمنية. فهذا نعتبره ليس خلقا أمنيا، ولكن التطور بالأوضاع قد يجبرنا على أن نتخذ إجراءات.
المسؤولون العراقيون أكدوا مرارا استعداد القوات العراقية لتسلم مسؤوليتها بعد رحيل القوات الأمريكية. من جانبه يثير الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف مفارقة ادعاء بعض الجهات التي تقف وراء أحداث العنف بأنها تسعى لإخراج القوات الأمريكية من البلاد، بينما تؤدي أعمالها الإرهابية إلى تبرير بقاء القوات الأجنبية بحسب قوله.
إذا هم يريدون مغادرة القوات الأمنية، لماذا هذه التفجيرات؟ لماذا استهداف الناس؟ إذن هذه التنظيمات الإجرامية بمعنى آخر يعني ترغب في بقاء القوات، يعني هذا هو المفهوم من هذه القضية. تعطيل ذهاب الأمريكان خارج البلد وخارج المدن يعني رغبة في بقائهم، وهذا هو العمل اللي يفسر من انطلاق بعض التفجيرات اللي حصلت في الموصل والفرات الأوسط وفي بغداد. ولهذا احنا بمعزل عن السياسة وبمعزل عن قرار الرئيس أوباما وحر يعني بموجب الاتفاقية من حق أن يسحب قواته بالوقت اللي يشاء، ولكن قواتنا أثبتت عمليا أنها قادرة على استلام الملفات في عموم البلد وأن تنفذ سياسة الدولة بحفظ الأمن. تفجير انتحاري لا يعني أن الأمن قد انتهك أبدا، هذا التفجير يحصل في كل دول العالم.
وفي ملف اللاجئين العراقيين، حث مسؤول سويدي الدول الأوروبية يوم الخميس على قبول مزيد من اللاجئين العراقيين، مشيرا إلى أن السويد ستطرح هذه القضية في جدول الأعمال عندما تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في تموز القادم. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن دان إلياسون رئيس هيئة الهجرة السويدية الذي يقوم بزيارة لسوريا قوله إن السويد تشعر بخيبة الأمل إزاء دول أوروبية أخرى لأنها لا تتحمل قدرا أكبر من المسؤولية. وما زالت السويد الوجهة الأوروبية الرئيسية للاجئين العراقيين، حيث أكد إلياسون أن السويد استقبلت 40,000 من طالبي حق اللجوء العراقيين من أصل 100,000 طالب لجوء عراقي دخلوا أوروبا في السنوات الست الأخيرة، لكنها أي السويد تتوقع انخفاض عدد طالبي اللجوء هذا العام مع تراجع أعمال العنف.
وزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد سلطان أكد في تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر أن السويد تفكر بإعادة اللاجئين العراقيين من سكنة إقليم كردستان.
هناك اتفاقية كانت مبرمة بين وزارة الخارجية العراقية وكذلك السويدية لإعادة الأكراد الموجودين في السويد إلى إقليم كردستان نظراً لاستقرار الوضع الأمني كاملة في إقليم كردستان. هذا ما جعلهم الآن يصرون على إعادة العراقيين المرفوض لجوئهم بشكل طوعي ضمن اتفاقية مبرمة بينهم. ولكن وجهة نظر وزارة الهجرة المهجرين يدعو جميع الدول إلى التريث في عودة العراقيين من الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي أو كندا أو ما شابه ذلك، ولكن وضعنا الأولوية لدول الجوار، يعني جميع العراقيين المتواجدين في الدول الجوار مدعوين إلى العودة إلى أرض الوطن، لما الآن يتمتع الوطن بوضع أمني مستقر في جميع الأنحاء، إضافة إلى خدمات الآن هناك تقدم في الخدمات الصحية في الخدمات التعليمية في الخدمات الأخرى. لذلك يعني سعت الوزارة ومن ضمن الزيارات الأخيرة الجولة الأخيرة لنا في الدول الجوار كان هناك تفاعل مع هذه الدول مع عملية ومشروع العودة الوطنية لأرض الوطن، وهي عودة طوعية بالطبع.
من جهته أكد المسؤول السويدي أن الهدف الرئيسي هو المساعدة في عودة اللاجئين، لكن العراق عليه عمل يجب أن يقوم به من حيث البنية الأساسية الاجتماعية والأمن لضمان عودتهم بسلام. الوزير العراقي عبد الصمد السلطان سلط الضوء على برامج وزارة الهجرة والمهجرين لتشجيع اللاجئين والمهجرين العراقيين على العودة الطوعية.
سعت الوزارة الآن في إيجاد ما يسمى بالأمن الإنساني ويتوفير فرص العمل أو ما يسمى بالإنكومينج جنريشن، وبالطبع سعينا في هذا المجال، وهناك الآن مساهمة من قبل الدول الأوروبية، كان هناك مساهمة من قبل ألمانيا الآن الأخيرة 10 ملايين يورو دعم لمشروع الاندماج أو مشروع الأمن الإنساني، وسنسعى إن شاء الله مساهمة من تلك الدول في إيجاد هذه الأرضية، ولكن هذا يتطلب وقتا زمنيا ليس اليوم أو غد، فلا بد من وضع هذا البرنامج موضع التنفيذ، ونبدأ الآن بالاندماج مع النازحين الموجودين في الداخل، ومن ثم مع الدول الجوار، والدرجة الثالثة تأتي العراقيين الموجودين في الخارج.
سلطان أكد أن أشهر الصيف القادم ستشهد عودة جماعية كبيرة للمهجرين والمهاجرين العراقيين.
سنجعل إن شاء الله من حزيران وتموز وآب وإيلول الأشهر الأخيرة من السنة الدراسية أو العطلة الصيفية، إن شاء الله ستكون هناك عودة جماعية كبيرة للعراقيين إلى أرض الوطن من جميع الدول الجوار.
وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد السلطان كشف لإذاعة العراق الحر عن جهود عراقية لتوقيع مذكرة تفاهم مع دول الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة الغير شرعية وإيجاد آلية لإعادة لاجئين عراقيين.
هناك جهود كبيرة في إيجاد إطار قانوني للهجرة الغير الشرعية مع الاتحاد الأوروبي، هذا الإطار يجعلنا أمام تحديد أو إيجاد شبه مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في الحد من الهجرة الغير الشرعية، ولكن هذه الاتفاقية لأجل التنفيذ يستوجب أن يكون هناك آليات صحيحة، وهذا ما يتطلب لقاءات ثنائية بيننا وبين الدول التي تسعى لعملية عودة العراقيين، وهذا يتطلب إذن إضافة ذلك ممثلين من أقليم كردستان للحضور مع الوفد الثلاثي وزارة الهجرة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية لأجل تباحث مع تلك الدول في عودة العراقيين إنشاؤه في العودة إلى أرض العراق.
وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة كانت قد ذكرت أن نحو 19,500 عراقي في أنحاء العالم قدموا طلبات لجوء في دول غنية في النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يقل بنسبة 10% عن نفس الفترة في عام 2007.
وبهذا مستمعينا نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده وقدمه لكم اليوم سميرة علي مندي ونبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
تلتقي إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
من عندك صدق ما من اتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من شاغل روحه وفكره وبالي حمل كل اللي يجرالي شاغل روحه وفكره وبالي حمل كل اللي يجرالي صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل
اتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من
شاغل روحه وفكره بالي حمل كل اللي يجرالي شاغل روحه وفكره بالي حمل كل اللي يجرالي صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أرحب بكم مرة أخرى مستمعي الكرام، وأدعوكم إلى متابعة فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين. سنتابع قرار السودان بطرد المنظمات الدولية من البلاد إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقال رئيس السودان بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وسنتطرق إلى طب الأعشاب وآراء مختلفة فيه وفي فائدته. وفي نهاية الساعة تتابعون برنامج نوافذ مفتوحة. مستمعي الكرام، أصبحت تجارة طب الأعشاب واسعة الانتشار في العراق، ويعزو البعض الأسباب إلى تدهور صناعة الأدوية وعدم الثقة في الأدوية المجلوبة من خارج الحدود لكونها لا تخضع لفحوص وسيطرة، غير أن بعض الأطباء يحذرون من نتائج استخدام الأعشاب لأغراض علاجية، بينما يؤكد عشابون على ضرورة أن يكون لبائعي هذا النوع من الأدوية الطبيعية رخصة خاصة ليتمكن المواطنون من التفريق بين الصالح والطالح.
قسم منا مجرب مضبوط وقسم لا، فقط برأيي الشخصي يعني لو المعشب اللي بيع الأعشاب ينطون إجازة ممارسة مهنة حتى يعني لا يكون ينطل الناس شغلات تضرهم.
أنت تأيد بأنه الأعشاب يجب أن يحصل على شهادة ممارسة المهنة؟
ضروري يعني ضمان، يعني المواطن اللي راح يشتري الأعشاب ده مثل ما قلت لك نصها يفيد نصها لا ما يفيد، يجوز يضر بها شغلات كيميائية تضر.
المواطن أحمد حامد وجد بأعشاب العطارة علاجا نافعا لأبنائه المرضى خلافا للأدوية الكيميائية.
دواء الصيدلي بين المواد الكيميائية يجوز طيب مكان يضر غير مكان، بس دواء العطار هو مفيد بصورة عامة، دواء الأعشاب خاصة ونحن مجربيها أكثر الأوقات، يعني أنا عندي 2 معوقين ما استعمله مسح غير دواء الأعشاب، كل شيء يفيد ومجرب.
وخلافا لما هو شائع أكد مختصون عدم استعمال الأعشاب كأدوية دون استشارة طبية لاحتوائها حسب قولهم على مواد سمية طبيعية قد تسبب أمراضا خطيرة تظهر مستقبلا بعكس الأدوية الكيميائية التي أثبتت جدارتها علميا. من ذلك ما تحدث به لإذاعة العراق الحر عميد كلية الصيدلة في جامعة الموصل الدكتور صباح الدبغ.
لا نقبل أن نستعمل النباتات الطبية كدواء إلا بعد أن يكون النبات الطبي قد عبر جميع المراحل ومتطلبات الدواء العادي.
ماذا عن تداول بيع الأعشاب الطبية في محلات الأعشاب والعطارة في الموصل؟ وهل تنصحون بالتعامل معها وماذا تقولون لبعض هذه المحلات؟
الكثير من الناس يعتقد بأن النباتات الطبية طالما هي نتيجة مواد طبيعية فهي لا تحتوي على أي أضرار أو مضاعفات، وهذا المفهوم خاطئ. كون النباتات الطبية هي مواد كيميائية حالها حال أي شيء بالطبيعة، لا يوجد شيء بالطبيعة غير كيميائي، فالضرر الذي يحصل من الأعشاب الطبية قد يكون أكثر من الأدوية، حيث عادة الدواء يحتوي على مادة واحدة أو مادتين فعالة، بينما النبات الطبي عندما نستعمله يحتوي على عشرات من المواد التي قد يكون البعض منها ذو سمية كبيرة وقد يسبب سرطانات في المستقبل وليس في وقت الاستعمال. وعليه أنا لا أنصح أي مريض أن يستعمل أي عشب إلا بعد الاستشارة الطبية، فليس من حق الأعشاب أبدا، ونحن في القرن 21 أن يسمح له بإعطاء دواء لأي مريض. هنالك ضرورة لعمل شهادة بالأعشاب الطبي مثل ما طبيب أو الصيدلي أو المهندس، هنالك شهادة اسمها Medical Herbist، يعني الشخص يتخرج ويتعامل مع الأعشاب بشكل علمي.
وبرغم عدم منافسة العلاجات الشعبية للأدوية المصنعة، بيّن مدير شركة أدوية نينوى الدكتور فرج محمد عبدالله استعداد الشركة لإنتاج أدوية تعتمد الأعشاب والنباتات الطبيعية.
ما كان صنعنا دواء الحقيقة عشبي، ولكن الشركة على استعداد تام لتفتح مجالات داخل الشركة لإنتاج الأعشاب الطبية وتسويقها. عندنا شعبة الأعشاب الطبية في قسم البحث والتطوير، ويحتوي هذا القسم على أجهزة حديثة جدا.
هل تتوقعون يعني في حالة تصنيع الأدوية من النباتات والأعشاب الطبية أنها ستنافس نظيرتها الكيميائية؟
كلا لا أعتقد، لأنه الأدوية الحديثة الكيميائية أثبتت فعاليتها وجذرتها على الساحة الطبية.
ولضمان عدم التأثيرات الجانبية على المرضى، أشار مدير دائرة صحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون إلى أهمية تصنيع الأعشاب بطرق علمية.
ربما زرع العشب في منطقة معينة يحصل على نسبة من مادة معينة أكثر مما زرعه في منطقة أخرى. إحنا اللي نريده أن هذه الأعشاب تستغل بطريقة علمية، بغية أن لا تصير لها تأثيرات جانبية على المريض.
أنواع عديدة ونادرة من الأعشاب والنباتات الطبيعية تضمها أرض الموصل، ومن الممكن وحسب باحثين تصنيعها والاستفادة منها في شفاء الكثير من الأمراض، ومنها ما هو خطير ومزمن. إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، أمر الرئيس السوداني عمر حسن البشير ما لا يقل عن 10 منظمات إغاثة أجنبية أمرهم بمغادرة البلاد بعد مذكرة التوقيف التي أصدرتها في حقه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وسيؤثر إلغاء التراخيص الممنوحة لهذه المنظمات الدولية للعمل في السودان سيؤثر تأثيرا بالغا على آلاف السودانيين الفقراء والنازحين، ويبدو أن التداعيات لم تكن محسوبة في قرار المحكمة الجنائية الدولية عندما أصدرت مذكرة التوقيف بحق البشير. فارس عمر والتفاصيل.
تحركت الحكومة السودانية بسرعة خاطفة في الرد على المجتمع الدولي بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير، واتهم نائب الرئيس السوداني علي طه 10 منظمات إغاثة إنسانية بانتهاك القوانين والأنظمة السودانية، وقال إن المساعدات التي تقدمها هذه المنظمات كانت تستخدم غطاء لتمرير أجندة سياسية هدفها تقويض استقرار السودان. طه لم يقدم أدلة ملموسة على هذا الاتهام، ولكن الحكومة السودانية قالت في السابق إن بعض منظمات الإغاثة تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في المساعي الرامية إلى تقديم الرئيس البشير إلى المحاكمة. وأعلن نائب الرئيس السوداني أن الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بأي شكل من الأشكال.
تقرر رئاسة الجمهورية في اجتماعها الذي انعقد هذا المساء رفضها القاطع للقرار الصادر بشأن توقيف الرئيس البشير، وتؤكد أن الحكومة السودانية ترفض بكل القوة والحزم والوضوح التعامل مع هذا القرار أو الاستجابة له مهما كانت.
منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية ردت على قرار الحكومة السودانية طرد منظمات الإغاثة بغضب، واصفة الاتهامات السودانية بالتدخل السياسي بأنها اتهامات باطلة. وأشار المتحدث باسم المنظمة هانز فان دي فيرد إلى الآثار المترتبة على قرار الطرد.
طردنا من 3 مناطق كنا نعمل فيها لتنفيذ مشاريع، ويعني هذا أننا لا نستطيع أن نقدم خدمات طبية في هذه المناطق، أي حرمان السكان من العناية الطبية والعلاج. هناك منظمات إغاثة أخرى كانت تعمل في مجال توزيع الأغذية، وحقيقة أنها لم تعد قادرة على مواصلة عملها ستؤثر على هذا الجانب من المعونات الإنسانية.
فان دي فيرد قال أيضا أن برنامج منظمة أطباء بلا حدود يشمل نحو 235 ألف شخص في دارفور. منظمة إنسانية كبيرة أخرى هي أوكسفام أكدت أيضا الآثار المترتبة على قرار الحكومة السودانية بطردها، وقال الناطق باسم المنظمة ألان ماكدونالد أن أعدادا كبيرة من الفقراء والمعدمين سيتضررون بالقرار.
نوفر إمدادات الماء ومرافق الصرف الصحي والخدمات الطبية إلى مئات الألوف من المعوزين والمعدمين، بينهم كثيرون متضررون بالنزاع في دارفور، وإن قرار الحكومة السودانية بإلغاء رخصتنا سيكون بالغ الأثر على حياتهم.
يقدر محللون أن نحو 2 مليون شخص يمكن أن تزداد معاناتهم مرارة في غياب منظمات الإغاثة 10 الكبيرة. وتنفي منظمتا أطباء بلا حدود وأوكسفام ضلوعهما في أي نشاط سياسي في دارفور. وفي هذا الشأن قال المتحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية فان دي فيرد:
كنا دائما نتخذ موقفا مستقلا للغاية، ونتعامل مع الآخرين على أساس احتياجاتهم الطبية. نحن لسنا طرفا في أي أجندة سياسية.
في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قال الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون أن قرار الخرطوم طرد المنظمات الإنسانية يمثل انتكاسة خطيرة لعمليات إنقاذ الأرواح في دارفور، ودعا الحكومة السودانية إلى التراجع عن قرارها. كان قرار المحكمة الجنائية الدولية أصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني قرارا خلافيا رفضه كثير من المعارضين. فالصين دعت إلى تعطيل مذكرة التوقيف، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وحركة عدم الانحياز أيضا وقفت ضد المذكرة بوصفها تشكل تهديدا لاستقرار المنطقة. وأعربت روسيا عن قلقها إزاء السابقة التي أوجدتها المحكمة الجنائية الدولية في العلاقات الدولية، فيما وصفت جنوب أفريقيا أكثر بلدان القارة الأفريقية تطورا قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه مؤسف. ولكن دولا غربية عديدة تؤيد مسعى المحكمة لمحاكمة الرئيس السوداني.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أستاهل يا حلوة، أستاهل من مثلي، حبك من مثلي، أستاهل يا حلوة.
وأدعوكم الآن مستمعي الكرام إلى متابعة برنامج نوافذ مفتوحة الذي يتواصل مع المستمعين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما. أرحب بمخرج البرنامج ديار بمرني. أهلا وسهلا ديار في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة.
أهلا ديار، ورحب مرة ثانية بكل أصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
أيضا عودة من جديد إلى رسائل المستمعين المكتوبة والصوتية، واللي تحمل الكثير من التحيات والسلامات والأعجاب، كما يحمل البعض الآخر منها مشاكل تتعلق بالدوائر الحكومية والخدمات وقضية المهجرين والبطالة وغيرها وغيرها. قبل أن نبدي ديار حلقة هذا اليوم من البرنامج بالمتاعب والمشاكل، نتوقف أولا مع أبو ذية وصلتنا من السجين في السعودية فارس الجابري. جفت نضعون خلي من يردها، وعلي أسهام هجرك من يردها، إذا الأيام تفعل من يردها، صبور إش ما حكم ربي علي. شكرا لك يا فارس، ولتحياتك ولكلماتك الرقيقة، وتحياتنا أيضا إلى جميع زملائك في السجون السعودية.
فريال، نبقى مع المشاركات، وهذه رسالة ومشاركة من المحامي باسم خيري كتب لنا يقول: لا تتعلم الهجرة فإنه مر المذاق، فالشمس عند مغيبها تحمر من ألم الغروب. ويبعث لنا المحامي باسم بسلامه وتحياته. شكرا يا باسم خيري.
أعزائي، رافقتنا في إحدى حلقات البرنامج المستمعة نزهة، وأخذتنا في نزهة ولكن في عقول الأدباء والفلاسفة عن الوطن والحب والرجل والمرأة وغيرها من المعاني. اليوم نقوم برحلة مع مستمع أطلق على نفسه لقب رحلة ونزهة ورحلة، وستكون رحلتنا بين مناطق بغداد القديمة لنتعرف على الأصول التاريخية لأسماء بعض من هذه المحلات.
أحبك يا عراق يا بلد الحبايب.
محلة البارودية، ديار عندك فكرة أنه من أين أخذ هذا الاسم؟
والله لا، الأسامي القديمة لمناطق بغداد ما أعرفها
يعني. لا، حتى الجديدة ربما ترتبط بأسماء شخصيات. صحيح. صحيح. أو أماكن أو، ولكن مثلا محلة البارودية نسبة إلى البارود خانة، وهي بناية كانت تستعمل لخزن البارود. من الطريف ديار أيضا أن هناك مناطق عديدة في بغداد تحمل اسم امرأة. رغبة خاتون نسبة إلى إحدى سيدات بغداد في أواخر العصر العثماني، وهي من أملاكها.
ونبقى فريال مع هذه المناطق واسم آخر يحمل اسم المرأة، وهذه المنطقة هي هيبة خاتون، نسبة إلى سيدة صالحة كانت تسكن العظمية في أواخر العصر العثماني ودفنت فيها عام 1919.
ديار أيضا خطر في بالي الآن منطقة سارة خاتون، وربما المشاهدين والعراقيين عرفوها من خلال المسلسل مسلسل سارة خاتون، وهي أيضا امرأة أرمنية كانت غنية جدا.
نعم.
تبتسمك على جدران الزمان بعدك يا حبيبي.
نبقى ويا المناطق يا فريال، ومنطقة رخيتة نسبة إلى السيدة رخيتة بنت بدر من أهالي محلة باب الشيخ، وكانت تمتلك بستان ثم اشتراها اليهودي إفرايم بلبلوك سنة 1930، وقسم هذا البستان إلى محلات وشوارع. زفريا أسألي سؤال.
نعم تفضل.
كرادة مريم،
لا تسألني بعد ما قارئ عنها شيء. طبعا سنعود بالحلقات المقبلة من البرنامج إلى هذه المناطق، ونود من مستمعينا أيضا المشاركة في معرفة معاني وأصول بعض مناطق بغداد أو المناطق اللي هم ساكنين بيها.
يا حب القديم
فريال. نبقى مع المشاركات والرسائل. وصلتنا رسالة من المستمع محمد من خانقين، وهو يشكو من أوضاع نفسية خاصة بعد اتهامه بقضية جنائية وسجن لمدة سنتين وأفرج عنه لبراءته من التهمة التي وجهت إليه. إذن لنستمع إلى المقابلة التي أجريت مع محمد وأخيه.
أيضا أود أن أقول لمحمد أننا سنعرض هذه المشكلة على اختصاصي الأمراض النفسية الدكتور باهر بطي.
والله بصراحة ما أعرف شو أقول ليش، يعني صراحة أنا طبعت فيها السجن أي شيء كذا حاليا طلعت شاذية.
نعم.
واحد يعني شو أنا أشتكي له هاي وياش ولد.
ألو.
أهلا وسهلا، مرحبا، منو حضرتك؟
أنا أخو محمد. محمد قبل فترة السجن.
لأي الأسباب؟
الأسباب يعني أكو مرض الوتة وهي يعني كثير خاصة.
نعم.
يعني الحمد لله والشكر الحمد لله رب العالمين اللي طلع إفراج.
طيب يعني هو لماذا لا يتحدث محمد عن هذه القضية وترك لك الموضوع أنه أنت تشرح الحالة؟
محمد مصدوم يعني مصدوم صدمة قوية من طلع من السجن، مصدوم من 2006.
الفترة اللي قضاها بالسجن محمد
طول سنتين وأربعة أشهر.
يعني القضية كيدية نقدر نسميها؟
القضية تهموه بتهمات قتل يعني، وهو يعني لا قاتل واللي تهموه بيه بخالته وواقفة ماكو وهم عندهم واسطة وأزوه حيل بالسجن يعني، ويعني عاش مسافة قوية.
طيب يعني ورسنتين أطلق سراحة واتضح الأمر أنه كان بريء من هذه التهمة قصدك؟
بريء ومفر يعني فراج طلعه.
طيب حاليا يعني محمد متعرض إلى فد وضع نفسي صعب ويحتاج مثلا إلى طبيب نفساني من أجل معالجته؟ نعم راجع طبيب نفساني؟
راجع الحد حالته يعني شو رغل تحت السراحة يعني وضعيته مو هالقد.
أنتوا حاليا ساكنين في خانقين؟
أي نعم.
طيب من الأفضل أنه يسافر إلى بغداد ويعرض نفسه على أحد الأطباء من أجل مساعدته من خلال الأدوية من خلال الحديث من أجل أنه يتجاوز هذه الحالة اللي أنت دا تتحدث عنها؟
إن شاء الله. يعني هو ليش انصدم؟ صدم شيء يعني 36 جلسة زولة بالمحكمة يلا طلع.
طيب ممكن أتحدث مع محمد؟
نعم هذا محمد.
أهلا محمد، وطبعا مبروك البراءة ومبروك الإفراج عنك بعد هذه القضية، ولكن أعتقد من الأفضل أنه تراجع أحد الأطباء النفسانيين من أجل مساعدتك، وهي تبدو قضية كيدية للإيقاع بك، ولكن حاليا أنه من الأفضل يعني مساعدة الأهل ومساعدة الطبيب أنه من أجل تتجاوز هذه الحالة وترجع ربما للدراسة والعمل. شنو اختصاصك؟ كان محمد
والله اختصاصي زي ما كان السائق بخانقين.
حاليا انت تعمل؟
لا والله استدعى وانا اشتغل ما اعرف.
تعاني من فد وضع معين يعني تعاني من الكآبة او الحزن الشديد او ماذا؟
والله تعرفين شنو الصراحة؟
نعم
ما احب احكي يا واحد، ما احب صوت عالي، ما احب يعني احب اطلع برا، ما احب أتخفي يا جماعة يعني أمشي جماعة بحب شنو بحدي قاعد.
ولكن الطبيب النفساني يا محمد يعني بالتأكيد عنده أساليب وعنده نوع من العلاج يساعدك على تخطي هذه المرحلة من أجل أن لا يعني تتطور مستقبلا يعني ربما تأذيك مستقبلا. فمحمد أنت فقط ردت تعرض مشكلتك يعني تنفس مثل ما يقولون عن الحالة اللي أنت بيها من خلال هذا البرنامج.
والله دائما أنا كنت قاعد بسجن مال الثمانية دائما أتابع يعني الرقم الرأس الحر دائما أسمع يعني الأرقام هذا من 2007 أنا هذا الرقم خلي بالدفتر ذاك اليوم اللي طلعت الدفتر ذكرت هذا الرقم وقلت خليها أتصل بي.
تدلل أنت محمد، وأيضا نشكر أخوك وإن شاء الله نلتقي بيك في المستقبل ونعرف عنك أخبار أفضل، وممكن أنه تخبرنا أنه أنت تابعت وضعك الصحي وزرت طبيب نفساني وإحنا نأمل هذا يعني
إن شاء الله.
شبعت وشوفنا سنانك صف اللونو ليش مخبى اللي يملك سحرك ودلالك وين من الحساد الهربة
أعزائي المستمعين، كنا دائما نتوقف في ختام كل حلقة من البرنامج مع طلبات المستمعين في إجراء مقابلات مع الفنانين العراقيين المقيمين خارج العراق، ولكننا اليوم سنزور الفرقة القومية للفنون الشعبية في بغداد، وهذه الفرقة التي تتمتع بتاريخ فني حافل، حيث فازت بعدد غير قليل من الجوائز في مشاركاتها في المهرجانات العربية والدولية، واليوم تعود من جديد إلى نشاطاتها في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة. مراسلة الإذاعة في بغداد التقت الفنانة معاونة رئيس الفرقة هنا عبد الله، حيث أشارت إلى انعكاس الوضع الأمني إيجابيا على أعمال ونشاطات الفرقة.
هو طبعا افضل من السابق، بس ولو احنا يعني الحمد لله يعني من البدايه احنا واكبنا العمل وكنا نداوم والحمد لله والشكر ما صار عندنا اي شيء اي اشكالات، بس هسه طبعا افضل. افضل شنو يعني؟ اكو بيوت بعيده، شباب وبنات هسه نروح ونجي يعني مطمئنين امنين. له تاثير
يعني كمسؤوله ايضا عن الفرقه، يعني اللي تفكرون باستقطاب وجوه جديده مثلا فتحون باب مثلا اختبار الناس اللي عندهم مواهب مثلا بالرقص والاداء؟
والله نتمنى طبعا، وطبعا ذول شفتيهم حضرتكم وجوه جديده يعني مو قدامه، ونتمنى وان شاء الله يعني راح ينتمون للفرقه بعد دماء جديده. واحنا نقيم دورات بالفرقه للتدريب، ونتمنى انه يجون شباب وشابات للفرقه.
كم عدد الفرقه؟
الكادر كله يعني بحدود 50 من موسيقي إلى مطرب إلى منشد إلى أعضاء بنات وشباب.
مو شكون عدد قليل هذا كفرقة قومية تمثل العراق كله يعني؟
طبعا قليل، بس تعرفين إحنا يعني الظرف اللي يحكم العراق شوية يعني، هي مو بس للفرقة الحقيقة، وللنظرة للفنان بشكل عام يعني شوية متدنية، بس إن شاء الله يعني بدأت النظرة تتغير، ونتمنى أنه نصير 150.
الفرقة القومية للفنون الشعبية تتمتع بتاريخ فني حافل، حيث فازت بعدد غير قليل من الجوائز في مشاركاتها بالمهرجانات العربية والدولية. وفي مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كانت الفرقة تستعين بمصممي لوحات أجانب، أما الآن فإن اللوحات الراقصة تصمم ويدرب عليها من قبل مدير الفرقة فؤاد ذنون والفنانة هناء عبد الله، التي تأمل أن تبادر وزارة الثقافة إلى الاستعانة بخبراء أجانب.
أستاذ فؤاد ذنون مدير الفرقة وأني نصمم اللوحات.
طيب ما تفكرون بي يعني مثلا استضافة مصممين أجانب وعرب مثلا؟
الحقيقة إحنا تربينا على أيادي أجنبية، يعني أنا أستاذ فؤاد كان عندنا خبراء أجانب روس كان بالفرقة موجودين، وهسه نتمنى أن يجيبون خبراء، يعني هاي المسألة تخص الوزارة الحقيقة، إذا يجيبون خبراء نتمنى إحنا يجون خبراء.
وطالبت الفنانة هنا عبد الله ضرورة أن تعير وزارة الثقافة أهمية كبيرة بالفرقة وأعضائها الذين معظمهم يتقاضى رواتب ضئيلة.
الحقيقة هسه بدت شوية دعم، ولا مشان أكو دعم للحقيقة للفرقة، لأنه تعرفين رواتب طبعا الفرقة رواتب كلش قليلة، لأنه أعضاء تعرفين ما عندهم خدمة، أكثرهم كل واحد 100 و150 ألف، فنتمنى أنه إن شاء الله الوزارة شوية تبالغ بالاهتمام بالفرقة.
إذاعة العراق الحر بغداد.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة. هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.